بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد إنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. قال: فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع موضوع الاختلاف في التفسير. والاختلاف في التفسير ذكر شيخ الإسلام أنه على نوعين. النوع الأول ما يرجع إلى النقل، وقد تحدث فيه عن الإسرائيليات وسبق كلامه في ذلك، وتحدث أيضا بنوع من التفصيل عن أسانيد كتب التفسير. في هذا المقطع أو في هذا الموضوع الذي قرأناه اليوم نقرأه اليوم، يتناول الموضوعات في كتب التفسير، لأن ما يرجع إلى النقل تحدث فيه شيخ الإسلام عن ثلاث موضوعات. الموضوع الأول الإسرائيليات، أسانيد كتب التفسير، الموضوعات في كتب التفسير، هذه ثلاث موضوعات. طبعا سبق ذكرنا أن ما يرجع إلى النقل إما أن يكون المعصوم وإما أن يكون غير المعصوم، وتقسيمات جنس المنقول عنهما أنها قسمان. القسم الآخر هذا كله القسم الأول. القسم الآخر في الفصل الذي يلي هذا الدرس. إذن هذا الموضوع الذي تناوله بشيء من الاقتضاب والاختصار يتعلق ب الموضوعات في كتب التفسير، وفي هذا الصدد أشار أيضا إلى موضوع فرقه في كثير من المواضع، وهو الإشارة إلى مناهج المفسرين. الإشارة إلى مناهج المفسرين فرقه شيخ الإسلام في عدد من المواضع، لأن هذا من صلب الحديث عن أصول التفسير. منهج المفسر إذا علم منهجه في العقيدة، منهجه في الحديث، منهجه في التفسير، إذا علم منهجه استفدت منه أكثر وعلمت حاله أكثر، واستفادتك منه تكون على علم بصير. أما إذا لم تعلم منهجه فقد يكون وقع في أخطاء، وبعض هذه الأخطاء تكون أخطاء كبيرة وتقع فيها وأنت تحسن الظن فيه. يقول شيخ الإسلام: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق. الأدلة هذه التي تدل على صدق الحديث، أيضا أشار شيخ الإسلام إلى كثير من ذلك فيما سبق، وهذه الأدلة تدل على أن هذا الحديث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وقد يقطع بذلك، قد يقطع أن هذه النسبة لا شك فيها، وقد يكتفى بصحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على درجات، كما أن مقابله على دركات، وهناك حديث ضعيف وهناك منكر وهناك ما هو موضوع. إذن هناك أدلة تدل على صدق الحديث وقد يقطع بذلك. هذا كله سبق ذكره لربط ما بعده به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. هناك أدلة أيضا يعلم بها أنه ليس ضعيفا فقط، إنما كذب ويقطع بها. وهذه الأدلة تدل على قسمين، قسم أشار إليه شيخ الإسلام هنا، وهي الأدلة الإجمالية. هناك أدلة إجمالية تدل على كذب النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة أشار إلى بعضها شيخ الإسلام هنا، منها أن يكون في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضاء كذاب، وجوده دليل. أينما وجد هذا الوضاء، أينما وجد هذا الكذاب، فحديثه كذب، هذا دليل. من الأدلة أيضا على الأدلة الإجمالية على أن هذا الحديث أو ذاك الحديث كذب ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، أمثلة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وسنذكر كلامه في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لأنه قد يكون أفضل ما ألف في هذا الباب. معرفة المعرفة الإجمالية الوضع في الحديث، الكتب التي ألفت في هذا الموضوع كثيرة. ما ذكره، ما أورده ابن القيم في هذا الكتاب، جمع فيه كثيرا من الأمارات والعلامات التي يعرف بها كذب الحديث، وسنشير إلى ما ذكره إجمالا. من تلك الأدلة الإجمالية التي تدل على كذب النسبة ما يرويه الوضاع. الوضاع، أينما وجدت هذا الوضاع والكذاب وانفرد بهذا الحديث أو ذاك الحديث، فالحديث موضوع وكذب، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. طيب، لماذا يضعون من أهل البدع؟ البدع تؤزهم وتجعلهم يضعون، هذا السبب من أسباب الوضع، والغلو في الفضائل، وهذا السبب أيضا كثير كما ستأتي بعض الأمثلة، الغلو في الفضائل. وبالتالي أي فئة عرفت بالغلو أكثر فتوقع الوضع عندهم أكثر، مثل ما تجده في كتب الرابطة، مثل حديث يوم عاشوراء. يوم عاشوراء وضع فيه أحاديث في صيامه، وأن من صام يوم عاشوراء فله عبادة 60 سنة، ووضعت أحاديث في قيام ليله وفي صلاتي في يوم عاشوراء، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأمثاله، لأن الحديث الأجر فيه عبادة 60 سنة وصيام يوم واحد، وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، كأجر كذا وكذا نبيا. ذكر ابن القيم حديثا من هذه الأحاديث التي فيها تفضيل عبادة معينة على عبادة الأنبياء، مثلا من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 وليا، ولا لا نبيا. لا حول ولا قوة، ليس نبي ولا نبيان ولا 70. يقول ابن القيم: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد. لو جمع أعطي ثواب عمر نوح عليه السلام وظل صائما في النهار وقائما في الليل ولم يضيع ثانيا، لم يصل إلى ثواب نبي، فكيف؟ هذا الموضوع كما قلت تناوله ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الجميل المنار المنيف في الصحيح والضعيف. وسبب تأليفه أنه وجه له سؤال، وأنا دائما أقول بعض الأسئلة المباركة نتاجها وأثرها يكون حسب نية السائل. سئلت عن حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. طبعا هو رجح أن هذا الحديث باطل، والحديث أخرجه البيهقي وغيره، بل أخرجه أحمد وابن خزيمة في صحيحه. وابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال: إن ثبت الخبر، وهذا منهج نجده عند خزيمة رحمه الله أحيانا يستدل بحديث ويقيد إن ثبت، وأنا أنه لم يثبت عنده تردد في ثبوته. وما رجحه ابن القيم أن هذا الحديث ليس ثابتا، وعلى فرض ثبوته، لماذا هذا التضعيف على فرض ثبوته ذكر هذا، وذكر أن ضائره من الأحاديث التي فيها تضعيف، وذكر سبب التضعيف في العبادات، وأنه يرجع إلى حال الشخص وإلى التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التضعيف يكون له سبب. ورد على المتكلمين الذين يقولون أن هذا التضعيف يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إذا صلى هذا وهذا وصلاتهما على السواء في حالهما وفي اتباعهما للسنة، لله عز وجل أن يعطيه الأجر أكثر منها، هكذا يقولون. لا شك أن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل، ولكن الله عز وجل علق هذه الأمور بأمور، وبالتالي رد عليهم أن هذه الأمور ليست راجعة إلى المشيئة المحضة، وإنما راجعة إلى أمور تحصل من الرجلين. بعد ذلك ذكر في نفس الكتاب، وهذا الذي يهمنا، وسألت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ أشهر الصوت. شوف الشلة. هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ طبعا النظر في السند ومعرفة الموضوع والمنكر بالنظر إلى السند، هذا شأن المتخصصين كما لا يخفى عليك، وكذلك معرفة الموضوع من غير النظر في السند أيضا شأن المتخصصين، ولكن هل هناك ضوابط؟ وهذه الضوابط ستنفعنا أو ستنفع المتخصصين، ستنفعهم في معرفة الموضوع من غير الموضوع، وستنضاف إلى ما تحصل لهم من النتائج بالنظر إلى السند. قال: فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع من معرفة السنن الصحيحة. شوف لخ وإنما يقول: وإنما يعلم ذلك من تضلع من معرفة السنن الصحيحة. ابن القيم رحمه الله هنا يفيدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن هذا ممكن، والفائدة الثانية والتي هي أهم من هذا: من الذي يمكنه أن يعلم؟ هذا عندي أهم من الفائدة الأولى. يقول: وإنما يعلم ذلك من تضلع من معرفة السنن الصحيحة وخلطت بدمه ولحمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ومثل هذا يعرف من أحوال الرسول وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به ولا يجوز ما لا يعرفه غيره. شفتم كيف؟ إذن هذا الباب إذا ادعاه غير المتخصص في السنة فسيكون في كلامه من الكذب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله بكلامه يذكرني بأصول موجودة لمعرفة الموضوع والمنكر موجودة عند كثير من الفرق. عند الصوفية مثلا إذا استدللت عليه بحديث لن يتعبوا في دراسة السند، سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هل هذا الحديث الذي في الصحيحين صحيح؟ سيتأكد من صحته وضعفه مباشرة، وهذا كثير عندهم. ما أكثر ما سألوا عن حديث الصحيحين فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا أصل له، وما أخبر ما أكثر من الأحاديث التي هي أحاديث موضوعة وتأكدوا من صحتها. هذا جانب للتأكد من معرفة الموضوع من غيره وللتأكد من صحة الأحاديث ومنهجهم. بالنسبة للمتكلمين وهم الفئة التي يستدل بهم وبوصولهم أكثر المنحرفين، للأسف علم الكلام دخل في أصول الفقه وهذا الذي أصعد من خطورته. لو أن الأصوليين تحصنوا بما عندهم من السنة ولم يتأثروا بعلم الكلام لكان خطر علم الكلام أقل. يقول عبد العزيز البخاري وهو صاحب كشف الأسرار شرح المنار للنسفي من أشهر الكتب المعتمدة في أصول الفقه عند الأحناف، يذكر العلامات التي يعرف بها بطلان الحديث، منها أن يكون مخالفا للعقل، أن يكون مخالفا للعقل. ذكر وجوه أخرى، يقول أيضا أحدهم وهو ابن أبي شريف له كتاب في علم الكلام، يقول الحديث إذا كان مخالفا للعقل فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون من الآحاد، وهذا كذب على طول. طيب في الصحيحين لا أنت ما تدري كذب. الحالة الثانية أن يكون الحديث متواترا وهو مخالف ليش للعقل. إذا كان متواترا فلا يمكن أن يكون مخالفا للعقل، وإن كان مخالفا للعقل يؤول على ما يوافق العقل. هذا الذي نحن نتعلمه في وصول الفقه. لذلك البخاري هذا عبد العزيز البخاري نفسه الذي ذكرت لكم حديث في ذكرته في الدرس الماضي أو الذي قبله، حديث في صحيح مسلم يقول سألت بعض من عنده علم بالحديث فلم يجده في الحديث الصحيح. الحديث في صحيح مسلم هذا حاله. لذلك كلام ابن القيم هنا وأن من سيعلم هذه الأمور لا بد أن يكون متخصصا هذا دقيق. لذلك لا تغرنكم هذه هذه القواعد والضوابط التي تجدونها عند غير المتخصصين فيما يتعلق بالسنة، يكون أحدهم قد لعب به مبتدئ معين أو يكون هو على رأس المبتدئ فنجد عندهم هذه القواعد. ذكر هنا ابن القيم بعض الأحاديث الضعيفة مع أن فيها طرافة، ولو أذكرها لكم لا يخلو من فوائد ولكن ما تجاوزها. ذكر تقريبا 12 حديثا موضوعا في هذا السياق، ثم قال ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا. ذكر 19 ضابطا أو أمرا كليا. الأول اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يشير إلى الأحاديث التي نحن لم نقرأها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، كل لسان 70,000 لغة يستغفرون له. والله أحاديث هذه فعلا فيها من الطرافة. العلامة الثانية تكذيب الحس له، كحديث الباذنجان لما أكل له، مثل ماء زمزم لما شرب له، لما أكل له. النية التي تنويها عند أكل الباذنجان، هذا وضعه واحد كان يبيع الباذنجان، والباذنجان للشفاء من كل داء. يقول ابن القيم قبح الله واضعها، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه. ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالب وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة إلى آخره. وكذلك حديث إذا عطس الرجل عند الحديث فوسط، أيضا رد عليه ابن القيم رحمه الله. العلامة الثالثة سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جاي إلا أشبعه. يقول ابن القيم وهذا من السمج البارد الذي تصان عنه الفضلاء فضلا عن سيد الأنبياء. وحديث الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار الشفاء، يقصد الجبن. بئست البقرة الجرجير من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه وتضرب عرق الجذام في أنفه، كلوها نهارا وكف عنها ليلا. أي يقول إن للقلب فرحة عند أكل اللحم. ربير أمة العنب والبطيخ، عليكم بمداومة أكل العنب مع الخبز، عليكم بالملح فإنه شفاء. شفاء من 70 داء. يقول: إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم لعله في النجوم. أيه الله المستعان. أربعة، الإعلام الرابع: مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. من هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من يسمى بهذا الاسم لم يدخل النار، وهي كثيرة. العلامة الخامسة: أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم كلهم، وأنهم اتفقوا مع ذلك على كتمانه ولم يفعلوه كما يزعم، ولم يفعلوه كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له واطيعوا. ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره، فلعنة الله على الكذابين على الكاذبين. العلامة السادسة: أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث: إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية، وإذا رضي أنزل بالعربية. ها؟ أي لا حول ولا قوة. الحجامة على القفا تورث النسيان. انتبهوا. العلامة السابعة: أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي نطقه ليس نطقه إلا وحي يوحى، فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي بل لا يشبه كلام الصحابة، كحديث: ثلاثة تزيد في البصر، النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن، وحديث: النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر. هذه كلها مما وضعتها الصوفية. النظر إلى الوجه الجميل عبادة، ما شاء الله. إن الله طهر قوما من الذنوب بالصلعة في رؤوسهم وإن عليا لأولهم. ما شاء الله. العلامة الثامنة: أن يكون في الحديث التاريخ كذا وكذا، مثل قوله: إذا كان السنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، كقول الكذاب العشر: إذا انكشف القمر في المحرم كان البلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكشف في صفر كان كذا. العلامة التاسعة: أن يكون الحديث يوصف بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، كحديث: الهريسة تشد الظهر، أكل السمك يوهن الجسد. ها؟ ما شاء الله. أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت كذا وكذا. المؤمن حلو يحب الحلاوة. ما شاء الله. المؤمن حلوي والكافر خمري من الخمر. طيب، العلامة العاشرة: أحاديث العقل كلها كذب، ذكر كثيرا منها. الحادية عشر: الأحاديث التي ذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. هم تحدث هنا عن هذا الموضوع ورد على من يثبت حياته من 9 أوجه. العلامة الثانية عشرة: أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عنق الطويل، حديث طويل، عوج بن عنق أو عوج بن عوق. الذي قصد واضله الطعن في أخبار الأنبياء فإنهم يشترون على هذه الأخبار. في هذا الحديث أن طوله كان 3000 ذراع، طول هذا الرجل 3000 ذراع، و3333 ثلاثا طوله، انتبهوا. وأن نوحا لما خوفه الغرق قال له احملني في قصعتك هذه، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته، البحر كله وصل. هذا كله يعني هذا الذي أقوله الآن، انتبه. وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس. لا حول ولا قوة. يقول ابن القيم: ليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله تعالى، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره. العلامة 13: مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007. يقول هذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد منا عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. والله يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إلى آخره. أحاديث صلوات الأيام والليالي كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين وليلة الاثنين إلى آخر الأسبوع، وهي كثيرة. ذكرها ابن القيم في الأحاديث التي ذكرها قبل هذه الأمارة. 15: أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان. يا علي، من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة يقرأ الفاتحة الكتاب إلى آخره، يقول: قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة، وأعطي 70,000 حراء، لكل حراء 70,000 غلام و70,000 ولد. لا حول ولا قوة. 16: ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويسمج معناها الفطن. 4 لا تشبع من 4: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. لا تستشير الحاكة والأساكفة والصواغين. من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران وبعث سكران. إلى 17: أحاديث في ذم الحبشة والسودان كلها كذب. الزنجي إذا شبع زنى وإذا جاع سرق. كثيرة يعني. إن أحاديث في ذم الترك، وحديث ذم الخصيان، وحديث ذم المماليك. لو علم الله في الخصيان خيرا لأخرج من أصلابهم ذرية يعبدون الله. 19: ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنها باطل، مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر. هذا الحديث جاء به اليهود وفي عهد شيخ الإسلام. يقول: أحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام، يقول ابن القيم، وحوله اليهود يزفونه ويجلونه، وقد غشي بالحرير والديباج، فلما فتحه شيخ الإسلام وتأمله بزق عليه وقال: هذا كذب من عدة وجه، وذكرها. فقام من عنده بالذل والصغر، منها أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل ذلك. منها أن فيه كتبه معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية رضي الله عنه إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء، إلى آخره. ثم ذكر فصل في ذكر الجوامع وضوابط كلية في هذا الباب، جميع الأحاديث التي وضعت في الحمام، جميع الأحاديث التي وردت في كذا، التي وردت في كذا. كتاب جميل جدا. يقول شيخ الإسلام: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سورة سور القرآن سورة سورة، هناك حديث طويل فرقه الثعلبي والواحدي والزمخشري، فرقوه مع كل سورة. هذا الحديث فيه فضائل كل سورة في حديث واحد. الثعلبي توفي سنة 427، والواحدي تلميذه توفي سنة 468، والزمخشري متأخر عنه 737. فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ثم ذكر الشيخ الإسلام هنا بعض مناهج هؤلاء المفسرين وخاصة هؤلاء الثلاثة. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، هذا من إنصاف الشيخ الإسلام أنه ذكر ما فيه من الخير. وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من الصحيح وضعيف وموضوع. الثعلبي تفسيره الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الطبع في 33 مجلد، وذكر في المقدمة أنه يعتمد على تفاسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن هم قبله، ويذكر الأحاديث والآثار بأسانيده هو، وقد ملأ كتابه بالموضوعات والمناكير والأحاديث الضعيفة لأنه ليس من المحدثين. جاء تلميذه يقول: وكان حاطب ليل، حاطب ليل كما تعرفون الذي يحتطب ليلا قد يأخذ ثوبان ويظنه أنه أيضا حطب، فلا يميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع لأنه ليس من المحدثين. والواحد صاحبه هو تلميذه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلام. إذن الواحدي الثعلبي أقرب إلى السنة من تلميذه الواحدي. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، أي البغوي اختصر تفسير الثعلبي، وهذا واقع، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المتنوعة. البغوي من أئمة أهل السنة، صاحب شرح السنة الذي طبع في 16 مجلد، اختصر كتاب الثعلبي ولكن صان تفسيره عما فيه من الأحاديث الموضوعة والمنكر لأنه من المحدثين، وكذلك صان كتابه عن الآراء المبتدعة. هو في الغالب على مذهب السلف، وقع في بعض التأويلات التي لا تخرجه عن كونه من أئمة السلف، وهناك من وجه ذكره أيضا لبعض هذه التأويلات، والحديث فيه طويل. بالنسبة للواحد له ثلاث كتب في التفسير. الكتاب الأول البسيط، البسيط طبع في 24 مجلد، والكتاب الثاني الوسيط طبع في 4 مجلدات، الكتاب الثالث الوجيز طبع في مجلد وطبع في مجلدين، وهو على نفس وتيرة الثعلبي لأنه مثله في البعد عن علم الحديث. وبالنسبة للبغوي كما ذكر الشيخ الإسلام لخص واختصر كتاب الثعلبي، وبالتالي ما فيه من الفوائد أبقاه، وما فيه من الحديث الموضوع والآراء المبتدعة تنكبها. ثم يقول شيخ الإسلام: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. تعرفون الخلاف بين الشافعية والجماهير في الجهر بالحمدلة أو بالبسملة. وقد صح في البسملة حديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولكن هناك أحاديث وضعت لنصرة هذا الرأي يشير إليها شيخ الإسلام. ومثل هذه الحديث الموضوع سببها هو التعصب المذهبي، والتعصب المذهبي قد عمل في هذه الأمة يعني عملا لازلنا نعاني منه. أحاديث كثيرة في نصرة هذا القول، وأحاديث كثيرة في نصرة القول الثاني. القول الثاني أدلته كثيرة ما تحتاج لها. أحاديث مثلا في من رفع اليدين في صلاته فلا صلاة له، من جهر بمن قرأ الفاتحة خلف الإمام فلا صلاة له، من كذا فلا صلاة له، كثيرة جدا. سببها هو التعصب المذهبي. وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، هذا سيذكره شيخ الإسلام فيما سيأتي. وسبب الوضع فيه واضح، يعني غلو أولئك، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد، اتفق المفسرون على أن المراد بالهادي هنا الذي يدعوهم إلى الكتاب والسنة، وأولهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قالوا هو علي الرافضة. وتعيها أذن واعية، وضعوا حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أذنك يا علي. طبعا تفسيره بهذا ورد في كتب التفسير، قول من الأقوال وردت في كتب التفسير ذكرها الطبري وغيره، ولكن كون أن هذا في حديث مرفوع هو موضوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.